أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات التعليق على شرح النووي لكتاب الصوم من صحيح مسلم. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر قال: سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حاء، وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: لقد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا يحيى قال: انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة، فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا، وإذا عند باب داره مسجد. قال: فكنا في المسجد حتى خرج إلينا، فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا، وإن تشاءوا أن تقعدوا هاهنا. قال: فقلنا: لا، بل نقعدها هنا. فحدثنا. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما. وقد جمع مسلم رحمه الله طرقه فأتقنها. وهذه من فضائل كتاب الإمام مسلم، وبسببه فضله بعض العلماء، قالوا هم أهل المغرب، على صحيح البخاري. ذلك أن البخاري يقسم الحديث فيجعله في أبواب بحسب الإفادة لتراجمه، وأما مسلم فيجمعها كلها سندا ومتنا في مكان واحد، يجمع أسانيد الحديث ومتون الحديث كلها في مكان واحد. قالوا: وسبب ذلك أن المرء يحتاج إلى النظر في الأسانيد مجتمعة وإلى المتون مجتمعة، وإذا أراد أن يجزم بأن هذا الحديث في هذا الكتاب أو لا، استطاع ذلك مع مسلم ولم يستطعه مع البخاري، أنه ربما يعزب عنه مكان فينفي رواية. ومن ذلك أن بعض العلماء كان ينفي أن تكون رواية في البخاري: إنما الأعمال بالنية، ويقول: إنما الأعمال بالنيات، وهي في البخاري إنما الأعمال بالنية، لكن في مواطن دون مواطن.
مش ممكن حد يعمل الفكرة دي في البخاري؟
إن هو يقول أطراف الحديث موجودة، موجودة في التحقيقات الجديدة، إنه يجي عند أول حديث ويقول أطراف الحديث. إيه أطراف الحديث؟ يعني المواضع، كل المواضع التي ذكر فيها الحديث في البخاري كلها، تمام؟ استقراء يعني. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يقول لك رقم 1 ورقم 20 و30 و50 و1100 وهكذا لغاية ما ينتهي من جميع المواضع، فيسرد لك مثلا اللي هو قريب من 20 موضع. ولما يجي للموضع الثاني يكتب لك بس هامش انظر كذا، اللي هو أول حديث، تقوم انت تروح عنده تلاقي المواضع كلها. هذه واحدة. والإمام ابن حجر في كتابه ولعل من عمل أطراف الحديث استفاد من فتح الباري لابن حجر. فتح الباري طريقته أنه يشرح الحديث في كل موضع بما يحتاج إليه من الترجمة وكده، وبعدين يستوفي شرح الحديث فين؟ في موضع واحد يكون هو أشملها أو أكملها، لكنه في كل مرة يشير ويقول: وقد تقدم في كذا، وقد تقدم في كذا، فيدلك على الأطراف اللي موجود فيها الحديث غالبا. لكن طبعا كلامهم في إن ده أفضل وهكذا، إن كان هذا وجه من وجوه الفضل، فإن الإمام مسلم لم يعتني بمسألة مسألة ترتيب الكتاب على الفقه ترتيبا دقيقا، لكن الترتيب العام هذا موجود، كتاب وباب وكده، لكن كتقسيم وفكرة لا، البخاري انفرد بهذا، ودي ميزة مش عيب في البخاري. قال: وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها. وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وبقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي الحديث الآخر: أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه. ده كلام عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذم الله تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر، واختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث، قالوا: لو صامه الإنسان لا ينعقد، وقالوا: لا يصح صومه. قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق. اليوم العيد الأصغر والعيد الأكبر، وثلاث أيام بعد العيد الأكبر اللي هي أيام التشريق، يبقى الخمسة دول لم يصمهم، يبقى يجوز إن هو يصوم الدهر إذا لم يصم هذه الأيام التي يحرم صومها ونهى الله ورسوله عنها. ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه، استدلوا بحديث حمزة الذي سبق معنا أنه أخبر النبي أنه يسرد الصوم وأنه يستأذنه أن يجعل ذلك في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قالوا وكان فيه إيه؟ قوة على هذا. قال بل هو مستحب بشرط ألا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا بهذه العلة، فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه. إذن فهذه العلة هي التي بها يكون الحكم، إن فوت حقا أو ترتب على فعله ضرر فمكروه وإلا فجائز. واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو، وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر، فقال إن شئت فصم، ولفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر. وقد ثبت عن ابن سبق معنا الكلام عليه نعم. وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف، قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع، شرح المهذب اللي هو كتاب المجموع. وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة، أحدها أنه محمول على حقيقته، يبقى كأن الشيخ يريد أن يذكر هنا إن هؤلاء فهموا ما فهمه أصحاب الشافعي اللي هو أبو طلحة وعائشة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وخلائق من السلف، هؤلاء فهموا أن النهي للإيه؟ أن النهي إنما هو لمن لم يكن قادرا أو لمن كان يتسبب بذلك في تفويت حق أو واجب. قال وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة، أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها من صام الأبد يعني صام جميع الأيام ومعها صيام العيدين وأيام التشريق، إذن هذا ما صار. قال والثاني، جواب الثاني، أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة. قالوا فنهى ابن عمر وكان لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة ابن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر، فكأنه صلى الله عليه وسلم وضع هنا قاعدة وهي من استطاع فلا بأس ومن لم يستطع فإنه منهي عنه. قال والثالث يعني من الأجوبة على حديث من صام لا صام من صام الأبد، والثالث أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره، فيكون خبرا لا دعاء. بكلمة لا صام هي خبر بأن هذا الإنسان حقيقة لم يصم، لأن الصيام معناه الشعور بالجوع، الشعور بالعطش، الشعور بهذه الأشياء التي يشعر بها الصائم. أما من يصوم يوميا فهذه ستصير عادة ولن يحس بالصوم ولن يحدث له الصوم أثره. هذه أجوبة ثلاثة أجابوا بها عن هذا الحديث. الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال عبد الله بن عمر أنه لا يستطيع الدوام عليه بخلاف حمزة بن عمرو. يعني هذا ربما يرجع لنظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدنه وإلى قوته وإلى، فأما هذا فكان قويا وقد ظهر ذلك في حديثه الذي مضى معنا، وأما عبد الله بن عمرو فإنه لا يستطيع بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لا تستطيع ذلك. قال وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه وغير مختص به، يعني نهاه أن يصوم أن يصلي الليل كله، لم يأتي حديث آخر حتى نستثنيه من هذا الإيه النهي. قال بل قال أصحابنا يكره صلاة كل الليل دائما لكل أحد، يعني كل الناس في كل الأيام كل الليلة، هذا يبقى إيه؟ يبقى مكروه. لو كل واحد مننا حافظ على ذلك، أو واحد مننا حافظ على أنه يقوم كل ليلة دائمة، دي مكروهة. وإلا لو أن الإنسان مثلا في ليلة فاضلة قامها كلها ما فيش مشكلة، كما ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يقومون الليل في رمضان في الكعبة بالقرآن كاملا، يقومون الليلة كاملة. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد أواخر سورة المائدة، وبعضها قامه بأواخر سورة آل عمران، فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليلة مرات قليلة. قالوا وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقا، بأن في صلاة الليل كله لا بد فيه من الإضرار بنفسه وتفويت بعض الحقوق. بالفرق بين الصوم وبين الصلاة وبين الصلاة أيوة في الليل، إن اللي هيسهر الليل كله لازم هيفوت حقوقا في النهار. طب لماذا؟ قال لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر، لأنه لا ينام بالليل ولا ينام بالنهار، وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق. عشان يجي إنه هو مثلا ينام في النهار 6 ساعات مثلا على بعض أو 8 ساعات على بعض، معناها أنه هيفوت بعض الحقوق. فمثلا لو نام بعد الفجر مباشرة فوت الجلسة بين الفجر والشروق، وفوت صلاة الإشراق. طب وإذا فعل هذه ونام بعدها هيصحى الظهر، يبقى فوت صلاة الزوال وصلاة الضحى قبلها، وإذا نام بعد ذلك ففوت الظهر والعصر نفسهما، وهكذا. فلا شك أنه هو إيه؟ إن نام هذا. قال فإنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر، وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق، بخلاف من يصلي بعض الليل فإنه يستغني بنوم باقيه، لو قام بعض الليل ونام بعضه يكفيه، وإن نام معه شيئا من النهار كان يسيرا، يعني كان هذا الشيء الذي ينام في النهار يسيرا لا يفوت به حق. فمثلا لو قام 2 ساعة من الليل ونام قصدهم 2 ساعة من النهار، 2 ساعة دول لا يمثلوا إيه؟ شيئا في ضياع الحقوق، إنما جاء ليؤكل.
أنا سايبينه والدبان شغال.
حضرتك تاكل وما تعملش دعوه بيه.
طب
لا لا. اتفضل اتفضل. ما جاء ليخزن، نعم. قال وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها، لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر. يعني يقول الشيخ هنا لو أن الإنسان قام ليلة واحدة وأراد بهذه الليلة إن هو تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكانت فيها ميزة من الميزات، كمثل إن هو كما قلنا في رمضان ليلة 27 مثلا، أو إن هو في الحرم، أو إن هو في ليلة يرجو أن تكون ليلة القدر أو ليلة فتح من الله تبارك وتعالى عليه، كمثلا إنسان كان في السفر فأراد أن يظفر بما في الحديث من فضل أنه هو ترك أصحابه نياما وقام هو يصلي، وهكذا كل هذه المواضع يمكن. وضرب مثالا بليلة العيد، ذلك أن الجمهور على استحباب إحياء ليلة العيد، وإن كانوا اختلفوا في كيفية هذا الإحياء. فأما الأحناف فيرون إحياء ليلة العيد الوارد في الحديث إن هو يقوم العشاء، يعني يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة، وبهذا قد أحيا ليلة العيد. واستدلوا بالحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والجمهور خلاف الأحناف يعني على إيه؟ على تفسير أن يصلي الليل كله. ومعتمد الجمهور في هذا حديث رواه ابن ماجه: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. لكن الحديث ضعيف جدا، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: في صوم يوم وفطر يوم لا أفضل من ذلك، اختلف العلماء فيه. فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث، هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث. يبقى معنى ذلك أن نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أفضل من ذلك. يبقى معناه ليس من صام كل يوم أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، فإن صيام يوم وإفطار يوم أفضل الصيام، أفضل الصيام. قال: وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد، في كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، يعني غير المتولي من العلماء يقول: لا، ده سرد الصيام أفضل من صوم يوم وإفطار يوم، وإنما قال النبي ذلك لعبد الله لأنه لا يقوى، ويكون هذا خاص به ومن كان في معناه من الضعف. قال: وتقديره لا أفضل من هذا في حقك، لا أفضل من هذا في حقك، اللي هو كأنك أنت وأنت ضعيف ومن كان مثلك، ما فيش أفضل من كده في حقك. ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة بن عمرو عن السرد، وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذان جوابان، وهناك جواب ثالث للعلماء ذكروه أيضا، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: لا أفضل من ذلك. وهذا الكلام يصدق بإيه؟ بمسألتين: أن يكون صيام السرد مساويا لصيام يوم ويوم في الفضل، هو ليس أفضل منه لكن لا يمنع أن يكون إيه؟ مثله في الفضل. والأمر الثاني اللي يصدق به أن يكون أقل منه في الإيه؟ في الفضل. فقالوا: إن لم يكن أفضل منه فهو إيه؟ مثله، فهو مثله. فلا يمتنع أن يكون سرد الصيام لمن يقدر عليه ولا يفوت واجبه في نفس درجة الإيه؟ في نفس درجة من يصوم يوما ويفطر يوما، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن بحسبك أن تصوم، معناه يكفيك أن تصوم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولزورك عليك حقا، أي زائرك، وقد سبق شرحه قريبا. قوله صلى الله عليه وسلم: واقرأ القرآن في كل شهر، ثم قال: في كل 20، ثم قال: في كل 7 ولا تزد. هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة، والإرشاد إلى تدبر القرآن. وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، يبقى كل يوم جزء، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7، وكثير منهم في 3، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، وبعضهم 8 ختمات، وهو أكثر ما بلغنا. وقد أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه، يعني إلى من قام بذلك، وناقليه، يعني من أورد ذلك، في كتاب آداب القراء، مع جمل من نفائس تتعلق بذلك. آداب القراء هنا إنما الشيخ ذكره بمعناه، وهو التبيان في آداب حملة القرآن، وهو كتاب عظيم لم يؤلف في بابه مثله. قال: والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه. هنا الشيخ يلفت نظرنا إلى مسألة عظيمة تغفل عنها كثير من أفهام وعقول الناس، وهو أن الإنسان يختار من هذا كله لا أكثره ولا أقله، إنما يختار منه ما يستطيع أن يداوم عليه وأن يثبت عليه. فإن فقه الورد، فقه الورد من الأمور المهم الالتفات إليها والتنبه لها. ولشيخنا الشيخ محمد إسماعيل مقدم كتاب اسمه طاقة ورد في فقه الورد، وهو كتاب خرج حديثا من حوالي شهرين أو ثلاثة، اسمه طاقة ورد في فقه الورد للمقدم أيضا. قال: والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه. ومعروف أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يجعلون لهم شيئا اسمه وظيفة أو اسمه ورد أو هكذا، وورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك، وكان يفعله ابن عمر وأبو هريرة وغيره، أنه يجعل له وردا معينا في يومه وليلته من الذكر أو من القرآن أو من قيام الليل أو ما شابه من الاستغفار وهكذا، فلا يفوت يومه إلا إذا أتى بورده ووظيفته كاملة، وكذلك ورد في الأسبوع وورد في الشهر وهكذا. وده مما يعني خفي واستخبى حياء عند الناس الآن. ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره، اللي هو إيه؟ اللي هو أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. أشير هنا إلى شيء مهم جدا، وهي مثلا إذا كان الإنسان موظف في ديوان عام مثلا أو موظف في هيئة أو مكان، وكان هذا المكان يتطلب منه مصالح للناس يقوم بها، فهو إذا انشغل بورده الخاص عن هذه المسائل فهذا لا يجوز، ارتكب حراما ولم يفعل شيئا. وأما إذا كان يعني يقوم بأشيائه أو وظائفه العامة ويؤدي حق وظيفته وبعد كده يخد من الأوراد أقلها أو أقصرها، فهذا إيه؟ نعمة العمل. هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها. أما أن الإنسان يبقى موظف وسيب الناس واقفة وهو ماسك الإيه؟ السجادة بيصلي لازم 8 ركعات الضحى، ولازم يعني يأتي بجزء القرآن من قبل ما يبدأ أول واحد في الطابور والقصة دي كلها، فطبعا هذا الوقت ليس إيه؟ ليس وقت القراءة ولا وقت الصلاة. فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف، والله أعلم. قوله: وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله ولا يمكنه تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي هذا الحديث وكلام ابن عمرو أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير ولا يفرط فيه، يعني إن الإنسان يحافظ على الدوام على ما يثبته من العمل ويختاره حتى يكون يعني ذلك داعيا لنفسه أن تلتزم وألا تنزل به. قال الإمام مسلم: وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال وإن لولدك عليك حقا. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وإن لولدك عليك حقا، فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية، نص عليه الشافعي وأصحابه. قال الشافعي وأصحابه وعلى الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن أب، لأنه من باب التربية ولهن مدخل في ذلك، وأجرة هذا التعليم في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته لأنه مما يحتاج إليه، والله أعلم. وهذه مسألة جميلة جدا التنبيه عليها، مفتقد الآن بين الناس، فإن الناس يكادون يحفظون أن على الأب أن يسعى ويتعب ويجد ويجتهد حتى يبني لأولاده مستقبلا ويعيشهم أحسن معيشة، يعني من ناحية الأكل والشرب واللبس والبنيان وذخيرة وكنز لما يأتي من الأيام بالمال وبالأراضي وبالديار، وينسى أن عليه واجب آخر في التربية. قد أثرت هاتين المسألتين، مسألة الآباء ومسألة الأمهات، في كتابين ولله الحمد طبع الأول منهما وهو أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم، والثاني في المطبعة اسمه حدثني يا أبي، كلام عن وجوب تربية الأب وكيفيتها لأبنائه، وكيف يصنع الأب من ولده ولدا صالحا ويخرجه عالما نافعا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره قال مسلم أبو العباس السائب ابن فروخ من أهل مكة ثقة عدل وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا شعبة عن حبيب سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفهت النفس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وأفطر قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في وصف داود صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله معناه هذه الفصلة الأخيرة وهي عدم الفرار صعبة علي كيف لي بتحصيلها وأظن أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا رتب الكلام ترتيبا ينتهي إلى هذه الغاية التي استصعبها عبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى فإنه إذا صام يوما وأفطر يوما كانت به القوة فإذا يقدر على المواجهة ولا يفر إذا لاقى وهذه أيضا مما يؤكد على العلة التي استنبطوها من الحديث وهي أن عبد الله بن عمرو ضعيف والنبي عليه الصلاة والسلام يرشده إلى صوم يكون له به قوة بدل من الصوم الذي ينهكه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى يعني ذلك أدعى إلى أن يكون بالإنسان قوة بقاش الإنسان خلاص بقى يعني إيه ماشي ميت ورايح ميت ونايم ميت بقى في كل أحواله كده يشبه الإيه يشبه الكسالة قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد سبق شرحه في هذا الباب وهكذا هو في النسخ مكرر مرتين وفي بعضها ثلاث مرات قوله صلى الله عليه وسلم هجمت له العين ونهكت معناه هجمت غارت معنى هجمت غارت ونهكت بفتح النون وبفتح الهاء وكسرها والتاء ساكنة نهكت العين أي ضعفت وضبطه بعضهم نهكت نهكت بضم النون وكسر الهاء وفتح التاء نهكت أي نهكت أنت أي ضنيت يعني معناه أنك أنت ضعفت يعني وهذا ظاهر كلام القاضي قوله ونفهت النفس بفتح النون وكسر الفاء أي أعيت قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما قوله حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عمرو بن أوس عمرو الأول هو ابن دينار كما بينه في الرواية الثانية فهنا الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله يظهر والله أعلم إن هو بيشرح على النسخة غير النسخة اللي معانا، لأن إحنا قلنا فعلا عن عمرو بن دينار، وهنا بيقول عن عمرو يعني عمرو بن دينار، فالنسخة اللي معانا جابتها إن هو إيه عمرو بن دينار، وده من مساوئ يعني الطباعة الحديثة إنها بتضع أي نسخة في المتن مقابل أي نسخة في الإيه في الشرح، ولا يراعون التطابق بين النسخة اللي في المتن والنسخة اللي في الشرح، حتى لا تكاد مثلا انك انت تقرا في فتح الباري، وفتح الباري مشهور جدا ان ما فيش ولا نسخه في المتن فوق محطوطه على نسخه من الايه من الشرح الصحيح اللي تحت، انه بيشرح على نسخه والناس مش بتحط النسخه دي خالص، تقريبا نسخه ابو ذر اللي هو بيشرح عليه والله اعلم مش فاكر، فتيجي تقول لا ده كده الامام غلطان لان ما فيش في الكلام ده فوق، هو بيشرح فين؟ وقريبا كنت بشرح كتاب نيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الذهب، كتابين لابن هشام جمعهم واحد من الأساتذة كده اسمه الأستاذ علي شبارة، جمع الكتابين كأنهم كتاب واحد لأن ده في النحو وده في النحو بيتناولوا نفس المسائل، فحذف المكرر ووضع الايه الزيادة من الكتاب الأولاني على الثاني، فقال لك ادرس ده يبقى انت درست الكتابين بدون تكرار، فتيجي تلاقي ابن هشام يقول لك ايه، يقول لك الشاهد منها قوله تعالى كذا على ان هنا الموضع ده منصوب، تيجي تلاقي الايه مرفوعه، يبقى ابن هشام بيتكلم على حاجه تانية خالص، كلام على قراءه اخرى غير القراءه اللي موجوده، طب يعني اللي بيصف ما كانش جابها من نص المصحف حفص عن عصر، كان كتبها زي ابن هشام ما ايه ما عاوز يقول، بدل ما تروح تجيب من نسخه تانية اكتبها بالنسخه بقى اللي الشيخ بيشرح عليه، يعني في قول الله تبارك وتعالى إن هذان لساحران، هو بيقول إيه؟ بيقول إن إن هذين ها لساحران، طب هو دي قراءة وهو بيشرح القراءة دي، فهات إن هذين اكتبها كده، مش تقول إيه؟ يقول لك فاسم هي اسم هي مخففة من وعاملة وتقول إن هذين وهو مكتوب إن هذان، يعني بتغلط ابن هشام، وابن هشام مش غلطان ولا حاجة، فالله المستعان. قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمر بن دينار أعمر ابن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله قال خمسا، قلت يا رسول الله قال سبعا، قلت يا رسول الله قال تسعا، قلت يا رسول الله قال أحد عشر، قلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم يوما ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يومين ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله ابن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا، صم أفطر، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن بي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول: يا ليتني أخذت برخصتي، أخذت بالرخصة، يا ليتني أخذت بالرخصة. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فألقيت له وسادة، فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل. إن الإنسان يكرم الضيف، يجلسه على وسادة، ويكرم الكبار من الناس في السن، ويكرم أهل الفضل من الإيه؟ من الناس. قوله فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ومجانبة الاستئثار على صاحبه وجلسه. وهذا صواب في نفسه، يعني إنه هو يفسر إن جلوس النبي على الأرض وعدم جلوسه على الوسادة، إنه جعلها بينه وبين عبد الله، إنها إيه؟ إنها تدل على التواضع ومجانبة الاستئثار. ده كان في النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ولا يرتفع على أصحابه، حتى إن الرجل يأتي فلا يعلم أيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يترك الاستئثار على الجلساء صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بخصوص هذه الرواية أوضحت، أو بخصوص هذا الفعل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذش الوسادة وقعد عليها، وردت الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم كان لغضبه من عبد الله. أوضحت بعض الروايات أنه هو فألقى الوسادة، ألقاها معناها كان غضبان من فعله، وإن هو جاي هاخد الوسادة ويقعد عليها يعني، فأمشي للوسادة وإيه؟ ورماها صلى الله عليه وسلم وألقاها، يعني علامة على الغضب. قوله حدثنا سليم ابن حيان بفتح السين وكسر اللام، وقد سبق في مقدمة الكتاب أنه ليس في الصحيح سليم بفتح السين غيره، ودي من الضوابط اللي وضعها الإمام في المقدمة، إن هو تكلم عن من انفرد بحديث أو من انفرد بضبط في اسمه، ومن تشابه اسمه مع اسم الآخر، ومن اقترن بشيخه وهكذا. قال وقد سبق في مقدمة الكتاب أنه ليس في الصحيح سليم بفتح السين غيره. قوله سعيد بن ميناء هو بالمد والقصر، والقصر أشهر. والضوابط دي مهمة جدا، وينبه عليها العلماء في علوم الحديث، حتى يكون الإيه؟ يكون الطالب على دراية بضبط الأعلام، لأن ضبط الأعلام لا قاعدة له، يعني ملهوش قاعدة معينة تضبط عليها الإيه؟ الكلام. فيش مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، لكن الاسم نفسه سليم وسليم لا يخضع لقاعدة، سلام وسلام لا يخضع لقاعدة. فلذلك يقولون إن إيه؟ إن إنما هو بالتلقي وبالتعليم، فيتعلم الإنسان كيف يكون النطق. فلذلك العلماء حرصوا على هذا، يقول لك أي حد يجي اسمه إيه؟ اسمه سليم بعد كده، إلا هذا الرجل اسمه إيه؟ سليم، وهكذا. يعني في توضيحاتهم يوضحون هذه المسائل لأجل هذا الغرض. سعيد ابن ميناء هو بالمد والقصر، والقصر أشهر، يعني ابن مينا بدل ما ابن ميناء. نعم،
ممكن نستفيد من فعل عبد الله بن عمرو بصفة عامة.
نعم،
أن الإنسان يعني استغل وقت نشاطه في الطاعة.
نعم،
ربما يكسل بعد ذلك.
يعني بما أنه هو كان شاب وكان قوي وقادر، فلذلك أقبل على الطاعة إقباله الشديد. نعم نستفيد من هذا أنه هو كده. وبعدين فيه أنه استمر على هذا العمل، ومعنى هذا أنه لم يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهاه نهي التحريم، وإنما هو ينهاه للإيه؟ ينهاه لمصلحته، لضعفه فقط. فكون أن الإنسان يعني يقوى عليه فيقوم ينشط ويعمله صحيح، لكن مش معناه أنه يستمر عليه، بحيث أنه هو يراعي أنه هو هيبقى هنا فيه مقارنة بين عمل ولو قليل يداوم عليه الإنسان ويثبته ويلقى الله عليه، أو عمل يكون على درجتين الدرجة الأقوى في نشاطه، وبعدين إذا ضعف ينزل به شوية إلى النص مثلا وإيه ويكمل على ذلك، أيهما أفضل؟ يشهد الحديث لأن الإيه؟ لأن الأول أفضل. عمل تداوم عليه أحب إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. ورد بهذا كله الحديث.
محمد إذا عمل عمل أثبتوا.
أثبتوا وهكذا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقضي التطوع حتى عشان يثبت عمله صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.